أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في بيع الميتة بعد أن انتهى قدس سره إلى أن الأقوى جواز البيع ما دام فيها منفعة محللة. الآن بناء على عدم الجواز نتكلم كما هو رأي المشهور والدعي الإجماع عليه. بناء على عدم الجواز، هل يجوز أن يبيع ميتة مذكى مختلط بالميتة أو لا؟ الجواب: تارة هل يجوز أن يبيع مذكى مع الميتة أو لا؟ الجواب: إذا أريد بيع الميتة كما يباع المذكى، يعني أن يبذل الثمن بإزاء كليهما، وكما لا يجوز بيع الميتة منفردة لا يجوز بيع ميتة منضمة.
قلنا حسب الدليل.
ها؟
قلنا حسب الدليل، حسب المدرك.
إيه.
حرمة الميتة
صحيح؟ لا، سأل الآن من دون امتياز. الآن بغض النظر عن الامتياز وعدم الامتياز، لا، الآن يمكن الامتياز. هذه عندنا ميتة، وكما لا يجوز بيعها منفردة، لا يجوز بيعها وبيع المذكى إلى جانبها. وأما إذا كان ماذا؟
مختلف.
ها، فحينئذ هل يجوز أو لا؟ إذا كان المذكى ممتازا متميزا عن صح بيعه وبطل بيع الميتة، كما لو باع خلا وخمرا، كيف نقول بأنه بيع للخل بثمن واحد؟ بيع الخل صحيح بالنسبة لما يقابله من الثمن، وبيع الخمر باطل هنا هم أيضا. وأما إذا كان غير متمايزين، المذكى والميتة مخلوط ولا نعلم المذكى من الميتة، فهل يجوز بيعهما بثمن واحد أو هل يجوز بيع هذا السؤال، هل يجوز بيع المذكى المختلط بالميتة بثمن مقابل المذكى فقط؟ مو مقابل الميتة، مو مقابل كليهما، مقابل المذكى فقط، جائز بيعه أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال: من جهة عدم جواز الانتفاع بذلك المذكى، لأنه غير معلوم، ما دام غير معلوم فما يمكن أن تنتفع به، فحينئذ بيعه يكون باطل. إذن نكتب بالرسالة: لا يجوز بيع المذكى المختلط بالميتة بنحو لا يمكن تميز أحدهما بالآخر، لا يجوز بيعه. النكتة ما هي؟ لعدم جواز الانتفاع. إحنا نتكلمنا، قلنا لابد من البحث في المدرك موجب لحرمة البيع، هل هو الإجماعات والناس أو لا حرمة الانتفاع؟ على كل حال، وإذا كانت حرمة الانتفاع فحينئذ إيش أشكلنا؟ تتذكرون لو ما ذكرت أنه لا يجوز بيعهما من شخص واحد، أما من شخصين يجوز. لماذا؟ لأن ما أخذه بالمعاملة في المعاملة، هذا الشخص زيد أخذ رقم واحد، يعني حيوان رقم واحد، والآخر أخذ الشاة رقم اثنين عامر. خب، اللي مورد ابتلاء زيد ما هو؟ اللي يخاطب به زيد ما هو؟ لا تأكل، أو يجوز لك أن تأكل رقم واحد، أما رقم اثنين أصلا هذا مو ملكي حتى يجوز لي أن أكله، مو داخل تحت فحينئذ ماذا؟ العلم الإجمالي لا يعود منجزا. فشلون الشيخ الأنصاري قال فلابد نظر إلى ما لو كان كل منهما تحت متناول يده. أي نظر الشيخ إلى هذا. لذا حكم بأنه ماذا؟ لا يجوز. وقلنا لا فرق حينئذ ما دام لا يجوز الانتفاع ويكون مسلوب المالية، لا فرق بين ما إذا أريد بيعه من المستحل أو غير المستحل. ما دام هو ليس بمال البيع مو صحيح، فحينئذ حتى من غير المستحل البيع مو ليس صحيح. فإذا لا فرق بينه. لكن وردت بعض الروايات كصحيحة وحسنة الحلبي تقول بأنه بعهما أو بعه بيع ممن يستحل ذلك. هذا كيف نفعل؟ يعني مقتضى القاعدة عدم صحة البيع حتى من المستحل، بينما بعض النصوص وردت بصحة البيع من المستحل. نأخذ بهذه النصوص أو نتركها؟ نرفع اليد عن واضح السؤال. البعض قال نأخذ بالنصوص، القاعدة نتركها جانبا. الشيخ الأنصاري أشكل وبينا في ما سبق بأنه لما تستشكل شيخنا الأنصاري إن كان من جهة ما ورد من أن ثمن الميتة سحت فهو قابل للتخصيص، وإن كان من جهة أنه يخرج عن المالية ما دام غير قابل للانتفاع، فهذه الرواية هي توجب صيرورته شنو؟ ما لن عندما تقول بيع ممن ينكشف أنها ما. فإذا لما تقول مشكل؟ خب وصلنا إلى هذا المطلب، ذكرنا أوله، أريد أن نذكر. الشيخ الأنصاري يقول بعضهم في مورد المذكى المختلط بالميتة قال يجوز أن تبيع المذكى. الميتة ما يجوز بيعها. إحنا الكلام هل يجوز بيع المذكى؟ لكن ما دام غير مفروز عن الميتة ندفع كليهما إليه ونقول أنت خذ هذين والأمر إليك. كيف؟ هذا بحثنا. بعضهم ذكر بأنه يجوز بيعه بقصد بيع المذكى، يبيع المختلط بقصد بيع المذكى، فبهذا القصد جوز البيع. الشيخ الأنصاري قال بأنه هذا ما دام ما يمكن الانتفاع به هذا القصد ليس حلا للمشاكل. وإذا قصدت بيع المذكى منهما بقصد بيع المذكى، وحينئذ هو ما دام لا يمكن أن ينتفع خارج عن المالية ما راح يحل المشكلة. نعم هذا بحثنا. إذا قلنا بأنه في باب الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. الآن نفرض أن أطراف الشبهة المحصورة ماذا؟ اثنين. تفرضون ثلاثة، قول الثلاثة يجب الاجتناب. أربعة
أي.
الآن إذا قلنا بأنه في باب الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن كليهما عن كلا الطرفين، بل يجوز ارتكاب واحد، الشيخ الأنصاري يقول بناء على هذا يجوز أن تبيع بالقصد المذكور، يعني تبيع المختلط بقصد بيع المذكى اللي ذكرنا فيما سبق بأنه إذا جوزنا في الشبهة المحصورة الانتفاع كمل بأحدهما بعد يجوز بيع أحدهما معينا، لأن يجوز لك أن تنتفع بهذا يجوز أن تنتفع بهذا، فيجوز لك أن تبيع بهذا بعد بيع كليهما بالقصد غير لازم. يجوز لك أن تبيع. لما؟ لأن الشارع جوز لك أن تنتفع بهذا، بناء على أن الشبهة المحصورة يجوز أن أحسنت، لا يجب فيها الاجتناب عن كليهما. لكن هذا يمكن تطبيقه في موردنا أو لا؟ أنا أذكر لك مثاليا، التفت لي ترى هذا حكي أصول. الآن عندنا إناءان، تارة تكون أمثل بالإناء، تارة لا أمثل بالإناء وأمثل بال، حتى لا بعد ذلك أنتقل إلى اللحم ويطول المقام. مثال الأول، عندنا إناءان والعباس واحد منهما نجس، لكن يا أي منهما رقم واحد أو رقم اثنين لا أدري. وعندنا لحمان ذبيحتان إحداهما مذكات والأخرى ميتة، ولا أعلم بأنه أي منهما هو النجس، واحد المذكى واحد أو اثنين. فالمثالان يشتركان في كون المورد من موارد العلم الإجمالي. جيد. الآن إذا أردنا إجراء الأصول، أكو فرق بين إجراء الأصول هنا وهناك أو لا؟ هنا لو أردنا، لو سمح الشرع والعقل لنا بأن نجري الأصول، ماذا نقول؟ الإناء رقم واحد نأخذه، ماذا نقول؟ أحسنت، إما إصالة الطهارة، أو إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، استصحاب الطهارة، فإنه مقدم على إصالة الطهارة. جيد؟ وهكذا الإناء رقم اثنين، استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة هو المحكم. لكن باعتبار والعباس واحد نجس، لا يمكنني أن، يعني الشارع ما يعبدني في كليهما، يقول لي طبق الأصل في هذا وفي ذاك، لأن النتيجة راح يصير أن أتمكن أن أأخذ كليهما وأشرب، وهذا خلاف والعباس أنه نجس، واحد نجس. واضح لو لا؟ راح يصير الشارع إذا قال لي اجري الأصل في كل منهما يرخصني في المع في المع في المعصية، لأن أعلم بأن أحدهما نجس، فالشارع راح يرخصني في المعصية وهو قبيح أو لا قبيح. الشارع يرخصني في المعصية من خلال تشريع الأصول في كلا الطرفين، فلذا العقل يحكم بأنه اثنينات ما يمكن أن تجري الأصل بهم. خب واحد خل أجري، اسمح لي، يقول أي منهما تجري؟ في واحد بعينه رقم واحد بلا مرجح، في رقم اثنين بعينه بلا مرجح، في كليهما فرضنا أنه ترخيص في المعصية، لا أقل سموه ترخيص في المعصية في نظر الشيخ الأنصاري أنه يلزم التناقض، لأن دليل الأصل ماذا يقول؟ أصل الطهارة ماذا يقول؟ قل اذكره، شنو أصل الطهارة، شنو دليله؟ كله شنو؟ إيه؟ علمت أو لا؟ أنا أعلم بوجود النجاسة أو لا؟ فيلزم التناقض إذا أريد تطبيق هذا توجيه من قبل الشيخ الأنصاري، يقول نفس دليل الأصل هو يلزم وقوع المكلف في التناقض بلحاظ الصدر والذيل، وهكذا دليل الاستصحاب لا تنقض الشك باليقين، وهنا يصدق لا أنقض الشك باليقين لأن عندي يقين بط سابقا، الآن شك لا تنقض الشك باليقين، وهكذا الثاني، لكن الدليل يقول ولكن انقضه بيقين آخر، عندي يقين بالنجاسة، فهذا الشك في الطهارة منقوض بذاك. فالتهافت بين الصدر والذيل موجود في دليل الاستصحاب وفي دليل قاعدة الطهارة. هذا توجيه الشيخ الأنصاري. توجيه آخر لا، يقول هو الترخيص في المعصية، هذا ما علينا به. هذا المثال رقم واحد. فالأصل الذي أريد أن أطبقه في الإصطلاح يسموه أصل ترخيصي، لأنه بإجرائه أكون في فسحة، في سعة، مرخص إلي مو مضيق علي. ما يقول لي لا تشرب، يقول لي اشرب، لأن لما طاهر كان يقول اشرب. وهكذا إذا أريد تطبيق قاعدة الحل، كل شيء لك حلال. مثال الثاني، لا، عندي حيوانان أحدهما معلوم التذكية والآخر مجهول لكن اختلطا. هنا الحالة السابقة ما هي؟ كمل.
عدم التذكية،
أصالة عدم التذكية. لأن عندما كان حيا كان مذكى، يعني قل مذكى لو عدم مذكى، تذكية أو عدم تذكية؟ عدم تذكية. بعد ما مات، ما أدري متوفر الشرائط الشرعية للتذكية أو لا، لا تنقض اليقين بالشك. فعدم التذكية الثابت والعباس سابقا أسحبه، فتثبت الآن في ذبيحة رقم واحد تثبت التذكية لو عدم التذكية. خب الذبيحة رقم اثنين هم أيضا. هل هنا يمكن أن أقول بأنه كما في المثال رقم واحد ما يمكن إجراء الأصل فيه لأنه يوجب ما أدري الدنيا تنقلب السماء على الأرض وترخيص في الماء؟ هنا أيضا يأتي هذا أو لا يختلف هذا المثال؟ يعني الأصول المنجزة أصالة عدم التذكية، أصالة الحرمة، هل هي مثل الأصول المرخصة أصالة الإباحة وأصالة الطهارة وأصالة أو لا يختلف؟ هنا لا يمكن إجراء كليهما، أما هنا لا محذور، إجر الأصل في كلا الخروفين، فهذا ما يجوز أكله، هذا ما يجوز أكله، هذا ما رح تنقلب السماء على الأرض، التقوم ما حالف بالعباس أن تأكل حتى يكون مخالفة لحكم شرعي. أقصى ما هناك أنك تكون محتاطا، لا تأكل هذا لا تأكل ذاك. أما هنا إذا أردت أن تطبق الأصل في كل منهما تكون قد سقطت في المعصية، لأن سوف تشرب كليهما، وشرب كليهما والعباس هو شرب لن نجس، وشرب النجس حرام. بينما هنا إذا أجريت الأصل في كل منهما تكون قد تركت أكل هذا اللحم وذاك اللحم، وترك أكل اللحم معصية؟ لا، لم يوجب الشارع علي أكل اللحم. فلذا الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، هنا نعود إلى مطلبنا، قال بناء على أن ارتكاب كلا الطرفين محرم في الشبهة المحصورة، أما إذا بنينا على ارتكاب أحدهما يجوز البيع، يجوز ارتكاب قل أحد. هذا يأتي في كلا المثالين أو يأتي في هذا المثال فقط؟ وفي هذا المثال قطعا يأتي، يجوز أن أشرب فقط إناء رقم واحد أو إناء رقم اثنين، لأن العقل والشرع يجوز لي أن أرتكب واحد، فأنت تختار رقم واحد تختار رقم اثنين، كلاهما ما يجوز. أما هذا الكلام يمكن تطبيقه هنا؟ عفوا قبل ما أطبق هنا، هنا عندما أأتي إلى رقم واحد وأريد أن أشربه ببركة أي شيء أشربه، يعني على أساس أي عهد أشربه، مسؤولية أي دليل أشرب أنا هذا، والحال أنا أشك في النجاسة والطهارة، كل شيء لك طب ببركة ذاك أشرب. قلت تعال هنا، إذا أردت أن تأكل هذا اللحم، إذا جوزنا أن نتكلم في اللحم كما تكلمنا في الإناء النجس. لابد أن أقول هل أتناول إناء لحم رقم واحد ببركة أي شيء أتناوله؟ ما عندي أصل مؤمن. الأصل الموجود هو ماذا؟ منجز. مو أصل مؤمن مثل هنا، مو أصل معذر، مو أصل ترخيصي، أصل بالعكس منجز مضيق. فأريد أن أتناول هذا اللحم، أصالة عدم التذكية هي التي تأتي. أريد أن أتناول اللحم الآخر، أصالة عدم التذكية. فإذن حتى بناء على نظرية جواز ارتكاب واحد من وجوب الاجتناب عن واحد وجواز ارتكاب واحد في الشبهة المحصورة، هذا ما يمكن أن نستفيد في مورد اللحوم، مورد بحثنا، وإنما نستفيد من هذه النظرية فيما لو كانت الأصول الجارية كمل ترخيصية. هذا بناء على أن هذه النظرية لها حظ من الصحة، أنه يجوز، وإلا هذا ما من قبل. حتى في الأصول الترخيصية نقول المناسب العقل يحكم به من للزوم التناقض في دليل بين صدره وذيله، أو للزوم الوقوع في المعصية الحرام، أو واضح؟ أعيد المطلب أو واضح؟ لا الآن إحنا ما نريد النجاسة. هذا خل أكمل، هذا أكو فرد بحث آخر أكمله أنتوا بعدين إذا هكذا ذكر الشيخ الأنصاري، لكن قد يقال له بأنه أصالة عدم التذكية. إحنا الدليل ماذا قال؟ قال يحرم بيعه كمل، يحرم بيعه كمل شنو؟
ما لا ينتفع به
الميت. ماذا؟ ميت قال، إذا لم يكن ينتفع بها الميت. المهم عنوان الكذا في دليل الحرمة شنو؟ خو أصالة عدم التذكية يثبت لي الميتة؟ ما يجوز للأكل. أنا شو علي هسه الأكل؟ أنا أرد أثبت أنه ميتة حتى حينئذ الدليل الرواية القائلة يحرم بيع الميتة ثمن الميتة سعتم تنطبق. أصالة عدم التذكية شيخنا الأنصاري، مو أنت علمتنا أصالة عدم التذكية لا تثبت أنه ميتة، لأن عنوان عدم التذكية عنوان عدمي، بينما الميتة عنوان وجودي. هسه هذا فرد بحث آخر بعد إن سمحت الفرصة في وقت آخر يبين أنه كيف ذاك عدم، واستصحاب الأمر العدمي لإثبات أمر وجودي من أوضح مصاديق الأصل المثبت اللي لا يقول الشيخ وغيره بحجيته. مثلا من باب المثال نتأخر ولو هذا، لكن إذا أعلم بأن السبورة إما بيضاء أو سوداء، والله لو بيضاء لو سوداء لون آخر ما موجود، وأعلم بالأمس لم تكن بيضاء، أمس لم تكن بيضاء، الآن أشك أنها بيضاء أو سوداء، هل يجوز أن أستصحب عدم البياض اللي بالأمس كان ثابت حتى أثبت اليوم إذن هي؟ واضح هذا لو لا؟ هذا يقولون لا يجوز، معنى منحصر، معنى إذا تقول لبقية الأفراد أفراد المجتمع يقولون هذا اذهب إلى الدكتور، يقولون لي اذهب إلى الدكتور، ما يصير الشيء إما أسود إما أبيض، وتعلم بأنه غير أبيض إذن لابد أن يكون أسود. أقول هذا من يحكم به؟
لازم عقل.
العاقل، العاقل يقول إن لم يكن أبيض فهو أسود، لأن الأمر لا يخلو من أحدهما. أما توجد آية أو رواية تقول إن لم تكن السبورة بيضاء فهي إذن لا، فعندما لا توجد مثل هذه الآية أو الرواية فمثل هذا الاستصحاب استصحاب عدم البياض ليس له أثر شرعي. يعني إذا سمحنا لك أن تستصحب عدم البياض اللي ثابت بالأمس، خذ غير الاستصحاب اللي هو الشارع جاء عليه، لابد أن يكون له أثر شرعي أو لا؟ شنو أثر الشرعي؟ أثر الشرع، أثر أي شيء شرعان هو ما موجود في نص من النصوص. الأثر الشرعي يعني شلون أعرفه؟ هو من خلال آية أو رواية أو إجماع، صحيح أو لا؟ سعيف الإجماع قول آية أو رواية. وإذا ماكو آية أو رواية ترتب أثر شرعي وتقول بأنه إن لم يكن بيضاء فهي سوداء، من يقول بأنها سوداء حينئذ؟ العقل. والشارع ما يجي يثبت الآثار العقل، ليش؟ لأن الشارع اللي لا لا، الآثار العقلية ليست في متناول يد الشارع بما هو شارع بما هو خالق. نعم احنا جاي نتكلم بما هو، بما هو شارع مو تحت حيطة الشارع الأمور العقلية. فما يمكن للشارع أن يثبت الأثر العقلي لأن مو تحت حيطة، مو تحت دائرة سلطانه بما هو شارع، بل بما هو خالق. إيه احنا جاي نتكلم السؤال الآن بما هو شارع. الآن أكثر من هذا بعد ما أتكلم أحسن. خلاصة المطلب، الشيخ الأنصاري يقول بأنه إذا بنينا على نظرية أن الشبهات المحصورة لا يجب الاجتناب عن كل الأطراف بل يجوز ارتكاب بعض الأطراف، في موردنا يجوز، عفوا، فحينئذ قد يقال بأنه يجوز البيع، بيع اللحم المذكى بقصد بيع المذكى، هذا القصد ينفع. لكن مع الأسف ينبغي أن نتراجع ونقول هو غير تام. لماذا؟ لأن النظرية المذكورة إنما يمكن تطبيقها فيما لو كان الأصل الذي يجري في الأطراف مرخص، مرخص، معذر، مؤمن، مثل أصالة الطهارة، مثل أصالة الحل، لا ما إذا كان منجزا كما في موردنا، إذ الذي يجري في موردنا في هذا اللحم وفي ذاك اللحم أصل مضيق، أصل منجز تنجيزي، وهو أصالة عدم التذكية. فلما أصالة عدم التذكية يجري، فحينئذ ما يمكن أن نقول بأنه يمكن تطبيقه النظرية في اللحوم، لأنه تطبيق النظرية في اللحوم معناها يجوز لك أن تبيع اللحم، هو المفروض اللحم رقم واحد الأصل فيه عدم التذكية، اللحم رقم اثنين يعني أي واحد تختار أن تبيعه بالأصل يثبت أنه ما مذكى، لما ما مذكى يعني ما يجوز الانتفاع فما يجوز بيعه. هكذا ذكر قدس سره. قال نعم لو قلنا بعدم جواز وجوب، بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، عدم وجوب الاجتناب عن كلا عن جميع الأطراف، إسا إذا كان طرفان طرفين نقول شنو عن الطرفين، عدم وجوب تفسير ما هو وجواز ارتكاب أحدهما، هذا عطف تفسيري، جاز البيع بالقصد المذكور. لكن إيش ذاك؟ أي في ما سبق. لكن لا ينبغي القول به ها هنا في المقام. لماذا؟ لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين، الأصل في كل واحد من اللحمين ما هو؟ عدم التذكية. غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، غاية الأمر أنا أعلم بأنه واحد من اللحمين ماذا؟ مذكى، لكن هذا ما يمنع من العمل بالأصلين، مو مثل الطهارة والنجاسة أعلم بنجاسة أحدهما هناك يمنع من العمل بأصالة الطهارة في كليهما. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في كليهما يعني يجوز لك أن تشرب النجس، بينما هنا إجراء الأصل في كلا اللحمين معناه تترك اللحمين، هذا موافق للاحتياط، جيد جدا تترك كليهما، بينما هناك إذا أجريت الأصل في كليهما تكون قد خالفت العلم الإجمالي، تكون قد خالفت العلم بالنجاسة. واضح؟ قال لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية، غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، غاية الأمر أعلم إجمالا بتذكية أحدهما، وهو العلم بتذكية أحدهما غير قادح مو مضر في العمل بالأصلين. لأن يمكن أن أعلم بأن واحد من هذين اللحمين حلال الأكل، وفي نفس الوقت أقول شنو؟ أترك كليهما ببركة أصالة عدم التذكية. منافات موجودة؟ بل إذا كنت أعلم بوجوب أكل أحدهما، هنا يوجد، هنا راح تكون منافات. المفروض أنا لا أعلم بوجوب أكل أحدهما،
مش
بجواز أكل أحدهما، فلأترك كليهما حتى لا أقع في الحرام، ماكو مشكلة. قال وهو غير قادح في العمل بالأصلين، وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين. وين؟ فيما إذا كانت الأصول ترخيصية معذرة مؤمنة. قال وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل، وعلم إجمالا بوجود الحرام. فقد يقال فقد وإلا أصل النظرية أيضا مرفوضة، بل المناسب حتى في ذاك المورد العقل ماذا يحكم؟ أحسنت. لكن فقد يقال بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك. ليش بعد ذلك لا ترتكب الثاني؟ حذرا من ارتكاب الحرام الواقع. واضح المطلب؟ لأن إذا جوز لي أن أأخذ رقم واحد وأشربه وبعد ذلك ما يمنعني عن رقم اثنين، بل يقول اشرب رقم اثنين أيضا، يعني هو جوز لي ارتكاب، وهذا ما يصير قبيح. فلذا لا يجوز بعد ارتكاب رقم واحد لا يجوز ارتكاب رقم اثنين. هذا وإن كان هو حتى في هذه النظرية، حتى في موارد جريان الأصول، موارد الأصول المؤمنة، مو صحيح هذه النظرية، مو صحيحة. الصحيح هو وجوب الاجتناب عن كل الأطراف في الشبهة المحصورة، وأنه يجوز ارتكاب واحد. لكن يمكن أن يقال، يمكن، لكن في موردنا لا يمكن. قال وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، في مقامنا اللحوم، لكنه القول به ممكن هنا. هنا وين؟ وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، يعني في مثال الأصول المعذرة الإناء والكذا، مخدوش من قبله يجب الاجتناب عن كليهما، لكن يمكن القول به، ما راح تنقلب السماء على الأرض إذا قلنا يجوز ارتكاب أحد الإناءين. لماذا؟ لأن الأصل اللي تجري أصالة الطهارة وأصالة الحل، وهي تجوز لك الشرب. أما في موردنا إذا قلنا يجوز العمل بواحد، الأصل الذي تجريه أي منهما؟ أصالة عدم التذكية، أصالة عدم التذكية لا تجوز لك البيع، بل توجب عدم البيع، فكيف ننتهي إلى جواز بيع أحدهما بهذا القصد؟ لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه اللحوم اللي هو مورد للأصل المنجس. لماذا؟ لما ذكرنا. فافهم هذا له قد تفسير أشوش إذا أذكره، فلنأخذها فافهم للماذا؟ للتدقيق، فدقق في المطلب. وعن العلامة، العلامة رحمة الله عليه ذكر بأن هذين، ذكر أمر، احنا العمل بالخبرين صحيحة وحسنة الحلبي التي قالت إذا كان هناك لحم مذكى مختلط بميته بيع من المس تحل، قلنا السبزواري قال يعمل بهاتين الروايتين، احنا قلنا مشكل موتي. العلامة رحمة الله عليه قال هاتان الروايتان فلنحملهما على مطلب حتى لنستوحش من الأخذ بالرواية بهاتين الروايتين، نحملهما على جواز استنقاذ ما مو بيع بيع مين ممن يستحل، هو الذي يستحل من هو كافر، فبيع من الكافر، فنحمل الروايتين على جواز استنقاذ مال
المستحيل
من هالباب. استنقاذ مو بيع حقيقي، استنقاذ مو بيع، مو بيع، استنقاذ. الشيخ الأنصاري يشكل، يقول على أنه الذي يستحل الميتة له حصتان، تارة يكون ممن يجوز أن تستحل يعني ممن يجوز استحلال أمواله، ممن تستحل أمواله مثل الحربي يستحل الميت، وأخرى ذمي ويستحل. الذمي يجوز استنقاذ المال منه أو ماله محترم، ماله محترم، فإذن ما يمكن حمل هاتين الروايتين اللي أخذت عنوان بيع ممن يستحل، ما يمكن حملهن على خصوص من يستنقذ منه الأموال وهو الحربي. يعني بين عنوان من يستحل وبين عنوان الاستنقاذ من يجوز استنقاذ الأموال منه عموم وخصوص من واجه، قد يجتمعان في الحربي، هم يجوز استنقاذ أمواله هم هو يستحل الميتة، وقد يختلفان يجوز استنقاذ ماله ولا يستحل، ولا يجوز شنو يستحل ولا يجوز كالذمي، فإذا هذا ما يمكن حمله أيها العلامة. مضافا إلى إشكال آخر ذكره البعض، وهو أنه هذه الرواية صدرت بالكوفة، وبالكوفة بذاك الزمان ما كان أكو شنو حر 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 حتى يمكن إذا موجود ذمي مو حربي، حتى شلون الإمام يقول له بيع ممن حتى تستحمل عليه من بيع ممن يستحل على من يمكن استنقاذ، لأن من يمكن استنقاذ ماله من هو الحربي. قال وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميت بذلك برضاه، لأن هو يرضى جاي يبذل الأموال، فأنت برضاه جاي تستحل أمواله ما يضر. وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه مثل من الذمي إلا بالأسباب الشرعية كالذمي، وقلنا مضافا إلى ذلك إشكال آخر ذكره البعض، وهو أنه هذه الرواية صدرت من الإمام سلام الله عليه في الكوفة، وفي ذلك الزمان ما كان أكو يعيش بالكوفة من يمكن أن تستحل منه الأموال وهو الحربي، ما موجود، لا أقل إذا أكو كافر فهو ذمي، داخلين بالذمة وداخلين بالمعاهدة، جيد محترم أمواله ما يمكن استنقاذه. ويمكن حملهما على صورة، أكو حمل آخر يمكن أن تحمل الروايتان عليه بيع ممن يستحل، ها، وهو أنه بيع هناك في الأول الحمل العلامة، يعني يحمل الروايتين على بيع صورة بيع، وإلا المراد استنقاض. هنا الحمل الثاني لا، بيع بيع، لكن المبيع ليس هو اللحم، وإنما ما يصح بيعه وهو غير الميتة، وهو ما أحسنت ما لا تحله الحياة، يعني الجلد ايش مدري ندن الاشياء اللي لا تحل، مو الجلد اللي لا تحله الحياه بشكل الشعر الصوف ما ادري بعد السن القرن ذني الامور. اذا هذا خو لما ذكرت ماذا بيع ممن، خو بيع من اي شخص، حتى المسلم قل مسلما ما يشتري ما لا تحله، التفتوا او لا؟ يقول إنما خص من يستحل بالذكر من باب أن الذي يأتي ويشتري هذه الأمور عادة هو من يريد اللحم أيضا، وما ذلك إلا شنو؟ أحسنت، المستحيل مو يقع، لكن البيع لا يقع بأزاء اللحم أيضا، لكن الدافع لشراء القرن وهذه الأمور هو شنو؟ الاستفادة أيضا من اللحم. وهذا من اللي يندفع إلى هذا، يكون الداعي له لشراء الظفر والشعر والصوف، من الذي يقدم على ذلك؟ من كان له داعي أن يستفيد من اللحم، وليس هو إلا مستحل، فلذا خصص بالذكر، وإلا على هذا الحمل الثاني يصح البيع حتى من المس، لأن جاء أبيع له ما لا تحله الحياة لا الميتة، والدليل دل على أن الميتة لا يجوز، واضح. ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة من الطبيعي، قصد البائع وقصد المشتري، حتى يصير تطابق بين الإيجاب والقبول حتى يصير بيع، وإلا هذا صار استنقاذ. إذا فقط البائع يقصد والمشتري قاصد شيء آخر، هذا ما راح يصير تطابق وما راح يصير بيع، واضح. على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها، وتخصيص المشتري ونحوها، نقطة، دفع دخل. إذا هكذا لما خصص المشتري بمن؟ بالمستحل. على هذا يصح حتى من قال وتخصيص المشتري بالمستحل، لأن الداعي له على الاشتراء ما هو؟ اللحم أيضا، مو فقط يريد يشتري السن والعظم. ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه على اللحم. إذا المفروض هو البيع على من جاء يقع على ما لا تحله الحياة، فالمعاملة صحيحة. أي مضافا إلى أن البعض ذكر بأنه إذا ترجع إلى ذن روايات بيع من المستحيل، بعضها مذكور في البقر والأغنام والبقار، ما بي شنو ذن الأمور اللي يمكن أن تباع وكذا، مو مثل صوف اللي يقدم على شراء، لأنه الشعار شعر البقار مو مادة اللي تبذل بأزائها أموال. لسه هذا كلام لا بد من الوقوف عنده.
نحن وجدنا عن قيد في رواية شككنا أنها قيد احترازي أو مثلا توضيح، الأصل هو كيف قلنا احترازي اسمها،
أي
يعني بيع ممن
اسمها،
حصل أنه كمان مقام مقام إفتاء.
لا مو احنا انتهينا قبل هاتين الروايتين الى انه ما دام اللعم لا يمكن ان فلا يصح بيعه حتى من المستحيل، مش انتهينا؟ نحن امام روايتين، كيف نتعامل مع هاتين الروايتين اللتين تخالفان القاعدة؟
توجيه
قاعدة اللي انتهينا لها من خلال الأدلة هو عدم جواز بيع الميتة حتى من المستحل، عدم جواز بيع المذكى المختلط بالميتة ولا يتميز، ما يجوز بيعه حتى من المستحل لأنه ما يمكن الانتفاع به شرعا، ما يمكن الانتفاع به. هاتان الروايتان جاءتا وقالتا بأنه يجوز البيع، يصح البيع، بيعه يباع من المستحل. وكيف نوجه هاتين الروايتين؟ فإما أن نوجه بالاستنقاذ وإما أن نوجه بإرادة حتى لا نصطدم مع النتيجة التي انتهينا إليها. واضح شيخ محمد مهدي؟ وفي مستطرفات الشيخ الأنصاري ذكر فرد رواية، خلنا نقراها، خلنا نشوف محلها من الإعراب هنا. أنا شنو هسه احنا شنو احنا حكينا وين؟ كلامنا أين؟
ميتة
وأجزاء، المختلط 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 مو هسه شنو هذا اجى هنا؟ انظر. وفي مستطرفات الرسائل، مستطرفات الرسائل، الرسائل السرائر عفوا، السرائر لمن؟ ابن إدريس رحمة الله، يعني قل للحلي، عندما يقال الحلي يعني ابن إدريس، عندما يراد العلامة ما يقال الحلي، العلامة الحلي أو الفاضل، اصطلاحات هذه اصطلاحات. فذهب الحلي يعني ابن إدريس، اصطلاحات. عند في آخر السرائر ما استطرفه واستظرفه ورآه ظريفا وجميلا وطريفا من الروايات، سمي مستطرفات السرائر. هذا مع الأسف روايات شنو؟ ما مسندة، البعض بس يقبل شنو؟ ها، ما استطرفه من أصل البزنطي، ما استطرفه من كتاب أو أصل الأشعري، ما استطرفه فهناك سبيل المستطرفات هذه الرواية موجودة. هسه فقط البزنطي معتبر كتاب أو لا، هو محمد بن علي ما استطرفه من كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري، هذا كلام بعد عهدته على ذمتك. والشيخ الأنصاري عادة لا يناقش في ولا يبحث في الأسانيد. سمشي إيه. وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع وهي حية، يقطع من ألياتها، من ألياتها وهي أحياء، ما أبين ما قطع من الحي في الشريعة ينزل منزلة الميتة. فإذا هذه جايس إلي يقول هذه وناخذها بعدين نذوبها نقدر ننتفع بها نبيعها. قال أيصلح أن ينتفع بها؟ قال عليه السلام نعم، يذيبها ويسرج بها، مو يذيبها ويأكلها، لا، الانتفاع على هالمستوى دون الأكل، ولا يأكلها ولا يبيعها. وهاي رواية هسه محلها من الإعراب هنا شنو؟ شنو جابها الشيخ؟ هذا إذا يبحث بها عن الميتة المناسب قبل أبحاث المذكل مخ تلط هناك يجيبها، لما نبحثنا عن الميتة أنه يجوز الانتفاع أو لا، يجوز البيع أو لا، هناك يأتي بها، لكن هسه أتى بها. هسه هذه الرواية بغض النظر عن موقعيتها الجغرافية يمكن أن يؤخذ بها فنقول على أنه ينتفع بالألية بالميتة لكن لا تباع، يمكن أو لا. يقول أما الانتفاع فهذه 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 هي بنفس الألية وبنفس القطعة المبانة من الخروف من الكذا، وارد دليل ما يجوز للانتفاع، فإذا هي في نفس الموضوع يوجد تعارض بسبب وجود رواية أخرى تقف أمام هذه، مضافا إلى أن وما موجود همات، لا يوجد مرجح لهذه على تلك ولا لتلك على هذا، إذا وجد مرجح فبها ونعمت، وإذا ما موجود طبيعي هو بنظر الشيخ الأنصاري إذا موجود مرجح، المرجح للمانع من الانتفاع أو الموجب المجوز للانتفاع المانع، يقول بغض النظر عن وجود كذا المرجح، إذا تساقطتا نرجع إلى العموم الذي يقول لا ينتفع بال. قال سريعا هذا أقرأ. قال واستوجه في الكفاية السبزواري العمل بها تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله. الشيخ الأنصاري يقول والرواية شاذة، ذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار وأن الإجماع منعقد على تحريم الميتة، تحريم مو الأكل فقط، وإذا إجماع على تحريم هذا نحن لا نريد أن نأكل، نريد أن نسرج بزيتها بما أذيب منها آليتها، والإجماع منعقد على تحريم الميتة، لذا قال والتصرف فيها على كل حال، يعني بأي منفعة كانت، يعني حتى بالإسراج، إلا أكلها للمضطر، هذا الإجماع قائم على أنه يحرم التصرف بالميتة إلا الأكل لل، فحرام حتى الإذابة والاستضاءة. أقول هذا كل كلام الغير. الشيخ الأنصاري يقول أقول مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها، يعني وين في نفس هو الأليات وتأخذها من الخروف وتذيبها وتسرج بها، هنا نجوز في رواية أخرى شنو معارضة منعت، وعلل الإمام سلام الله عليه المنع، قال لماذا لا يجوز؟ قال أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، وهو حرام هو واضح على أنه إصابة النجس لليد ليس حراما تكليفيا، يعني المراد نجس كناية عن النجاسة، ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقة، هذا واحد. اثنين مع أن الصحيحة صريحة، هذه الرواية صريحة في المنع عن البيع، فأنت تريد شنو؟ يعني تريد تقول ينتفع بها حتى يجوز بيعها؟ الرواية منعت من البيع، حتى لو جوزنا الانتفاع ما يجوز البيع إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاة، إلا إذا يراد هنا هكذا ولا يبيعها من دون إعلام، أما مع الإعلام فيجوز. هسه هذا إذا وقفة موجودة مع هذه العبارة، غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتكلم شيئا عن